شكرا لهذه الأغنية الرائعة. يخبرنا الكتاب المقدس أن الله محبة وأنه التجسد الكامل للمحبة، ونحن نعتمد بشدة على استمرارية وكونية نطاق هذه المحبة. كما قال الرئيس توماس مانسون: محبة الله متوفرة لكم سواء كنتم تشعرون أنكم تستحقون المحبة أم لا، إنها ببساطة متوفرة دوما. هناك عدة طرق لوصف المحبة الإلهية والحديث عنها. أحد المصطلحات التي نسمعها كثيرا اليوم هي أن محبة الله غير مشروطة، ومع ذلك ومع أن ذلك في الواقع هو صحيح، فإن المصطلح لا يتواجد في أي موقع في الكتب المقدسة، بل توصف محبته على أنها محبة عظيمة مدهشة، محبة كاملة، محبة فادية، ومحبة أزلية. هذه المصطلحات أفضل، لأن التعبير غير مشروطة يمكن أن يعطي انطباعا خاطئا عن المحبة الإلهية، مثل أن الله يتساهل ويعذر كل ما نفعله لأن محبته غير مشروطة، أو أن الله يضع علينا مطالب لأن محبته غير مشروطة، أو أن الجميع يخلصون في ملكوت الله لأن محبته غير مشروطة. محبة الله لا متناهية وستستمر للأبد، ولكن معناها لكل منا يعتمد على كيفية استجابتنا لمحبته. قال يسوع: كما أحبني الآب كذلك أحببتكم أنا، أثبتوا في محبتي. إن حفظتم وصاياي تثبتون في محبتي، كما أني أنا قد حفظت وصايا أبي وأثبت في محبته. كي نثبت أو نواصل في محبة المخلص يعني تلقي نعمته ونصبح كاملين بها. كي نتلقى نعمته فإن علينا أن نمتلك الإيمان بيسوع المسيح ونتوب عن خطايانا ونعتمد لمغفرة الخطايا ونتلقى الروح القدس ونواصل سلوك السبيل طاعة وصاياه. الله سيحبكم دوما، ولكن لا يمكنه أن يخلصنا في خطايانا. تذكروا كلمات أمولق لزعزروم بأن المخلص لن يخلص شعبه في خطاياهم بل من خطاياهم، والسبب هو أنه لا يمكن أننا بالخطية غير أطهار، ولا يمكن لنجس أن يرث ملكوت السماء أو أن يقطن في محضر الله. والمسيح أعطي سلطانا من الآب ليفديهم من خطاياهم إذا تابوا. لذلك أرسل ملائكته ليعلنوا بشارة ما يتعلق بشروط التوبة التي تقود إلى قوة الفادي لخلاص نفوسهم. من كتاب مرمون نتعلم الغاية من معاناة المسيح. التعبير الأقصى عن محبته كانت استجلاب رحمة الأحشاء التي تتغلب على العدالة وتتيح للناس أن يؤمنوا بالتوبة، أن يؤمنوا للتوبة. فالرحمة إذن خليقة بأن تؤدي مطالب العدالة، وهي تحوطهم بذراعي الحماية. أما من ينصرف عن الإيمان المؤدي إلى التوبة فيتعرض لكل ما تنص عليه مطالب العدالة. وإذن فالمؤمن للتوبة وحده ينتفع بتدبير الفداء العظيم الأبدي. التوبة إذن هي هديته لنا والتي اشتراها بثمن مرتفع. سيجادل البعض بأن الله يبارك الخطاة مثل الأبرار دون تمييز، مقتبسين مثلا تصريح يسوع في الموعظة على الجبل: الله يشرق شمسه على الأبرار والصالحين ويمطر على الأبرار والظالمين. بالفعل الله يمطر على كل أبنائه كل ما يمكنه من بركات، كل البركات التي تسمح بها المحبة والشريعة والعدل والرحمة، وهو يوصينا أن نكون أسخياء على هذا النحو. أقول لكم: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم، لكي تكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات. ومع ذلك فأن بركات الله الأعظم تشترط الطاعة. كما أوضح الرئيس راسل نيلسون: إن باقة محبة الله البهية بما في ذلك الحياة الأبدية تتضمن بركات يجب أن نكون مؤهلين لها، وليس امتيازات نتوقع تحصيلها دون استحقاق. لا يمكن الخطاة أن يطوعوا إرادته حسب رغبتهم وأن يتوقعوا منه أن يباركهم في الخطية. إن رغبوا في أن يستمتعوا بكل زهرة في باقته الجميلة فإن عليهم أن يتوبوا. ما يتجاوز إحالة التائب إلى شخص بلا ذنب أو شائبة من خلال الوعد بأنه يرفع في اليوم الأخير. هناك المنحة الأساسي الثاني المتعلق بالثبات في محبة الله. الثبات في محبته سيمكننا من تحقيق أقصى إمكانياتنا لنصبح مثله. كما صرح الرئيس ديتر أوخدورف: نعمة الله لا تعيدنا إلى حالتنا البريئة فحسب. إن هدفه أسمى بكثير. إنه يريد من أبنائه وبناته أن يصبحوا مثله. الثبات في محبة الله بهذا المفهوم يعني الخضوع الكامل لإرادته. إنه يعني قبول تقويمه لنا عند الضرورة. من يحبه الرب يؤدبه. إنه يعني تعلم الثبات في شريعة ملكوت السماوي وخدمة بعضنا البعض كما خدمنا يسوع. والثبات في شريعة الملكوت السماوي كنا نتمكن من الثبات في مجد السماوي. وكي يتمكن من جعلنا ما يمكن لنا أن نكونه فإن أبينا السماوي يتوسل إلينا لنخضع لإغراءات الروح القدس وننزع عنا الإنسان الطبيعي ونصير قديسين بكفارة الرب يسوع ونصبح كطفل خاضعا صبورا متواضعا مملوءا حبا مستعدا للخضوع للأمور التي يرى الله أنها مناسبة لإصابته كما يخضع الطفل لأبيه. صرح الشيخ دالين أوكس: الدينونة النهائية ليست تقييما نهائيا لمجموع من الأعمال الصالحة والشريرة وما فعلناه. إنها إقرار بالأثر النهائي لأعمالنا وأفكارنا ما أصبحنا عليه. إن قصة هيلين كيلر هي بمثابة مثل للكيفية التي يمكن بها للمحبة الإلهية أن تحول النفس المستعدة. ولدت هيلين في ولاية ألاباما في الولايات المتحدة في عام 1880، وعندما كانت في شهر 19 أصيبت بمرض لم يشخص أدى إلى إصابتها بالصمم والبكم والعمى. كانت في غاية الذكاء وشعرت بإحباط كبير خلال محاولتها لفهم محيطها والشعور به. عندما لمست هيلين شفتي أعضاء عائلتها وشعرت بحركتها أدركت أنهم يستخدمون أفواههم للحديث واحتض غضبها لأنه لم يكن بإمكانها المشاركة في الحديث. وفي سن السادسة ازدادت حاجة هيلين للتواصل وكذلك شدة إحباطها بحيث أصبح هيجانها يوميا وأحيانا في كل ساعة. قام والدي هيلين بتعيين معلمة لابنتهم امرأة اسمها آن سوليفان. وكما أن لدينا في يسوع المسيح مخلص يفهم أوجاعنا، فقد كانت آن تصارع معوقات وصعاب جدية وشخصية جعلتها تفهم أوجاع هيلين. وفي سن الخامسة أصيبت آن بمرض أدى إلى تكوين ندبات مؤلمة على شبكية العين مما جعلها ضريرة إلى حد كبير. وعندما كانت في الثامنة توفيت والدتها وتخلى أبوها عنها وعن أخيها الأصغر جيمي، فأرسل إلى بيت الفقراء حيث كانت ظروف الحياة بائسة إلى درجة أدت إلى وفاة جيمي بعد 3 أشهر فقط. ومن خلال مثابرتها بعناد تمكنت من التحاق بمدرسة بوركنز للعمي والمعاقين بصريا حيث نجحت بشكل باهر. ومن خلال عملية جراحية تحسن بصرها بحيث تمكنت من قراءة المطبوعات. عندما قام والد هيلين كيلر بالاتصال بمدرسة بيركنز باحثا عمن يمكن أن يكون معلما لابنته تم اختيار آن. في البداية لم تكن التجربة سارة. قامت هيلين بضرب ولكم وركل معلمتها وأطاحت واحدا من أسنانها. وفي النهاية تمكنت من استعادة السيطرة بالانتقال مع هيلين إلى كوخ على أرض آل كيلر. ومن خلال الصبر والثبات بحزم تمكنت أخيرا من كسب قلب وثقة الطفلة. وبالمثل فإننا بالتوصل إلى الثقة بدلا من مقاومة معلمنا الإلهي فإنه سيتمكن من العمل معنا لينيرنا ويسمو بنا إلى واقع جديد. والمساعدة هيلين في تعلم الكلمات كانت آن تقوم بتهجة أسماء أغراض مألوفة بإصبعها في راحة يد هيلين. استمتعت هيلين بلعبة الأصابع هذه ولكنها لم تفهم حتى تلك اللحظة الشهيرة عندما قامت آن بتهجئة كلمة ميم ألف همزة أثناء ضخها للمياه على يدي هيلين. كتبت هيلين لاحقا: بشكل ما انكشف سر اللغة لي. عرفت عندها أن الحروف ميم ألف وهمزة كانت تعني الشيء الرائع الذي كان البارد الذي كان يتدفق على يدي. تلك الكلمة الحية أوقظت نفسي ونحتها النور والرجاء والبهجة والحرية. كل شيء كان له اسم، وكل اسم أنجب فكرة جديدة. أثناء رجوعنا إلى البيت، كل شيء لمسته بدا وكأنه يتأجج بالحياة. وعندما صارت هيلين كيلر راشدة، أصبحت معروفة بمحبتها للغة ومهارتها ككاتبة وفصاحتها كمتحدثة علنية. في الفيلم الذي يصور حياة هيلين كيلر، تم تصوير والديها على أنهما كانا قانعين بعمل آن سوليفان بعد أن تمكنت من ترويض ابنتهما المتوحشة، بحيث صار بإمكان هيلين الجلوس إلى المائدة بأدب وتناول الطعام بشكل طبيعي وطي محرمتها بعد تناول الطعام. لكن آن علمت أن ما كان بإمكان هيلين كان أكثر بكثير. وبالمثل فإننا قد نكون قانعين تماما بما حققناه في حياتنا وبأن شخصيتنا ثابتة، في حين أن معلمنا الإلهي مخلصنا يرى قدرات هائلة نراها فقط من خلال انعكاس باهت في المرآة. اللذة التي يمكن لكل منا أن يحس بها حين نشعر بالمقدرات الإلهية تتجلى من خلالنا يماثل البهجة التي شعرت بها هيلين كيلر عندما بثت الحياة في الكلمات ومنحت نفسها النور وحرارتها. بل كما هو مكتوب: ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. دعونا نفكر بتكلفة محبة الله الثمينة. لقد كشف لنا يسوع بأنه كي يكفر عن خطايانا ويفدينا من الموت الجسدي والروحي، فإن معاناته جعلته حتى الله أعظم الجميع يرتجف بسبب الألم، فجعل الدم ينزف من كل مسامة، فقاس جسديا وروحيا حتى وددت ألا أشرب الكأس المر وأن أنكمش. ألمه في جسيماني وعلى الصليب كان أعظم مما يمكن لأي بشر أن يتحمله، ومع ذلك وبسبب محبته لأبيه ولنا فقد تحمل. ونتيجة لذلك فإن بإمكانه أن يمنحنا كلا من الخلود والحياة الأبدية. وأنه لأمر رمزي بشكل مؤثر بأن يسوع تعذب في جسيماني، موقع لمعصرة زيتون. لإنتاج زيت الزيتون في عصر المخلص، كان الزيتون يسحق في البداية بدحرجة صخرة كبيرة فوقه. الخليط الذي كان ينتج عن ذلك كان يوضع في سلال لينة منسوجة بشكل فضفاض كانت تكون فوق بعضها. ضغط وزنها كان يؤدي لإنتاج باكورة الزيت وأفضله. وبعد ذلك كان الضغط يضاف بوضع عارضة أو خشبة فوق كومة السلال، مما كان يؤدي لإنتاج المزيد من الزيت. أخيراً ولعصر آخر القطرات، كانت توضع حجارة ثقيلة على طرفي العارضة لتوليد أكبر مقدار ممكن من الضغط والسحق. ونعم، الزيت يكون أحمراً كالدم عندما يتدفق للمرة الأولى. إنني أفكر برواية متى عن المخلص أثناء دخوله جسيماني في تلك الليلة المصيرية، حتى أنه ابتدأ يحزن ويكتئب، ثم تقدم قليلاً وخر على وجهه وكان يصلي قائلاً: يا أبتاه، إن أمكن فلتعبر عني هذه الكأس، ولكن ليس كما أريد أنا بل كما تريد أنت. ثم عندما أتخيل أن الحزن أخذ في الاشتداد تدريجيا، بدأ يتوسل ثانيا للغوث، وأخيرا وربما في قمة معاناته مرة ثالثة، احتمل الألم إلى أن تم الوفاء بمتطلبات العدل حتى آخر قطرة. لقد فعل هذا ليفديكم ويفديني. يا لروعة هذه هبة المحبة الإلهية. ممتلئا بهذه المحبة يسأل يسوع: ألن تعودوا الآن إلي وتتوبوا عن خطاياكم وتهتدوا كي أشفيكم؟ وبرقة يؤكد لنا: إن ذراع رحمتي ممتدة لكم، وكل من يأتي أقبله، ومباركون من يأتون إلي. ألن تحبوا من أحبكم أولا ثم تحفظون وصاياه؟ ألن تكونوا أصدقاء من ضحى بحياته لأجل أصدقائه ثم تحفظون وصاياه؟ ألن تثبتوا في محبته وتقبلوا كل ما منحكم إياه بكرم ثم تحفظون وصاياه؟ إنني أصلي بأن نشعر ونثبت تماما وبشكل كامل في محبته باسم يسوع المسيح. آمين.